أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع: الشبهة غير المحصورة. يقع كلامنا في الشبهة الغير المحصورة، وهي من الشبهات المعروفة التي يتكلم عنها في بحث العلم الإجمالي، والكلام فيها يقع أولا في تعريفها، ثانيا في حكمها. المشهور ذكروا في تعريف الشبهة الغير المحصورة بأن المقصود من الشبهة الغير المحصورة هي الشبهة التي تعددت واكتثرت أطرافها بحيث خرجت عن قدرة المكلف في مقام الارتكاب. يعني مثلا باب المثال، الشبهة الغير المحصورة هي التي على سبيل المثال وصلت إلى أطرافها إلى 100 أو إلى 200 أو أكثر من ذلك، بحيث أن المكلف عادة وغالبا لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف. في قبال هذا الرأي المشهور اختار السيد الخوي رحمة الله عليه رأيا آخر، وهو أن الشبهة الغير المحصورة عبارة عن الشبهة التي بعض أطرافها خارج عن محل الابتداء. مثلا إذا كانت الشبهة بين طرفين، هناك إناءان أحدهما نجس، ولكن أحد الإناءين في بيت إنسان آخر والإناء الأول في بيت زيد، بحيث أن زيد لا يبتلى بالإناء الثاني لأنه ليس تحت اختياره، وإنما في بيت مثلا صديقه أو جيرانه أو أحد أقربائه. هذا يعبر عنه بالشبهة الغير المحصورة. يعني المقصود من الشبهة الغير المحصورة هي الشبهة التي بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء المكلف. وبناء على هذا نقول التعدد والكثرة في الأطراف ليس هو الميزان في تحقق الشبهة الغير المحصورة، الميزان هو الابتلاء وعدم الابتلاء. إن كان جميع الأطراف محل ابتلاء المكلف فالشبهة غير محصورة، شبهة محصورة، وإن كانت الأطراف بلغت 100 أو 200 كقطيع من الغنم. وإذا كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء هذا يعد شبهة غير محصورة، وإن كانت الأطراف قليلة أو على مستوى طرفين لا ثالث لهما. ولكن السيد الشهيد يوافق المشهور ولا يوافق السيد الخوي رحمة الله عليه، باعتبار أنه الشبهة الغير المحصورة حسب رأي المشهور هي الشبهة التي أطرافها كثيرة. ومقصودنا من أطرافها كثيرة مو الكثرة العددية لها موضوعية، المقصود أنه من كثرة الأطراف احتمال انطباق المعلوم إجمالا على بعض الأطراف يكون ضعيلا أو ضعيفا جدا. هذا نعبر عنه بالشبهة الغير المحصورة. يعني الملاك في الشبهة الغير المحصورة هذا لأنه الإناء، لو كان الإناء على سبيل المثال إناءان، احتمال انطباق النجس على كل إناء قوي جدا. أما لو كانت الحرمة في 500 رأس من الغنم، في قطيع من الغنم، احتمال أن هذا الغنم الأول يكون هو الموطوء أو المحرم أو المغصوب احتماله جدا رئيل. ليش؟ لأنه احتمال واحد من بين 500، لذلك نعبر عنه بالشبهة غير المحصورة. السيد الشهيد يقول أنه نحن نعتقد أن الشبهة الغير المحصورة تعريفها هو تعريف المشهور. لماذا؟ لأن المشهور هم جاءوا إلى أحكامها، قالوا بلا شك لا تجب الموافقة القطعية مع الشبهة المحصورة، حتى بعضهم قال لا تحرم المخالفة القطعية. هذا معناته شنو؟ معناته أن الكلام في الشبهة الغير المحصورة هو كلام من حيث انطباق المعلوم إجمالا على الأطراف وعدم انطباقه. فإن كان احتمال الانطباق في نظر العقلاء قويا ومورد اعتنائهم واعتبارهم صارت الشبهة محصورة. إن كان احتمال الانطباق احتمالا ضعيف جدا صارت الشبهة شبهة غير محصورة. إذن الميزان هو في شنو؟ في الكثرة وعدمها، لأن الكثرة تكون كأنما طريقا ومعبرا عن ضعف الاحتمال في الأطراف، أي ضعف احتمال انطباق المعلوم إجمالا على بعض الأطراف. ولذلك المشهور، بل لعله يمكن أن يدعى، قام الإجماع بين الأصولين أن في أطراف الشبهة الغير المحصورة يمكن الارتكاب، وأن الموافقة القطعية ليست واجبة، لأن احتمال انطباق المعلوم إجمالا على بعض الأطراف جدا ضعيف، ولذلك العقل لا يرمز إلى التنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. وعلى أي حال سيد الشهيد ما يطول الحديث في هذا المجال، وإنما الذي يهمه هو أن نقول لماذا المشهور قالوا بأن الموافقة القطعية ليست واجبة، مع قطع النظر عن الرأي الثاني الذي التزم به بعض الأصوليين أنه المخالفة القطعية ليست محرمة. إذا صار مجال في نهاية البحث نتكلم عن المخالفة القطعية، وبما أنه غالبا المخالفة القطعية ليست عملية لذلك لا يهمنا طرح النقطة الثانية، المهم طرح النقطة الأولى، لماذا لا يجب الاجتناب؟ لماذا الموافقة القطعية ليست واجبة في أطراف الشبهة المحصورة؟ هناك تقريبان أو تفسيران لعدم وجوب الاجتناب، أي جواز الارتكاب في بعض الأطراف. التفسير الأول هذا، أنه نحن لماذا نقول بتنجيز العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي كان ينجز المعلوم إجمالا في الأطراف لأن وجوده كان يقوي وكان يوجب اطمئنانا بأن أحد الأطراف هو المعلوم إجمالا. لذلك كنا نقول بتنجيز العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. مثلا لماذا نقول أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأبنائين منجز؟ لأنه نحتمل قويا أن النجس الواقعي إما الإناء الأول إذا شربناه، وإما الإناء الثاني إذا شربناه، احتمال بل نطمئن، بل لعله نصل إلى حد الاطمئنان العرفي واليقين العرفي أنه أنا لو ارتكبت بعض الأطراف هذا البعض الأطراف يكون هو المعلوم إجمالا. لماذا؟ لأن الشبهة محصورة، النجس إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. أما في الشبهة الغير المحصورة على أساس تعريف المشهور، والمقصود من غير المحصورة ماذا؟ يعني المقصود من غير المحصورة يعني ما تعددت أطرافه بكثرة بحيث احتمال الانطباق في بعض الأطراف صار ضئيلا جدا. خب هذا الاطمئنان ما موجود، لأنه أنا إذا اشتريت غنما واحد من قطيع فيها 500 غنم احتمال أن يكون هذا الغنم المشترى هو المحرم أو المقصوب أو الموطوع أو غير ذلك احتمال جدا ضئيل. لذلك يجوز لي أن أرتكب بعض الأطراف. الموافقة القطعية واجبة على أساس تنجيز العلم الإجمالي، وتنجيز العلم الإجمالي على أساس أنه يقوي في النفس انطباق المعلوم إجمالا على بعض الأطراف، وهذا الذي يقوي في النفس انطباق المعلوم إجمالا على بعض الأطراف هذا في الشبهة المحصورة بين طرفين أو 3 أو 4، أما بين 500 طرف احتمال الانطباق جدا ضعيف، وبناء على هذا يجوز للارتكاب. هذا حاصل التقريب الأول لقول المشهور، لأن المشهور قالوا الموافقة القطعية ليست واجبة. نطبق هذا التقريب حتى نأتي إلى إشكالات المحقق العراقي رحمة الله عليه. الأمر السابع، الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. هذا العبارة السيد الشهيد تعريف المشهور لشبهة غير المحصورة، خلافا لتعريف السيد الخوي الذي راح يشير إليه إجمالا. والمشهور بين الأصوليين هذا تعريف الشبهة الغير المحصورة. النقطة الثانية حكمها، وهذا قاعد يبين الحكم. والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، عرفتم شلون؟ وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. إسه هذا الحكم الثاني مو لا يهمنا، الذي يهمنا لماذا لا يكون منجزا مع وجود العلم الإجمالي، لماذا لا تجب الموافقة القطعية؟ ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، هذا تأييد لرأي المشهور، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجز. يعني كنا نتعمق لماذا الكثرة في الأطراف توجب ماذا؟ توجب أنه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا الذي نريد نركز عليه، الذي سنبين له تقريبين، وبينا التقريب الأول، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى. إشارة إلى تعريف السيد الخوي كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بين قوسين هذا رأي السيد الخوي، لأنه يرى معيار الشبهة الغير المحصورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هسه سواء كان مجموع الأطراف كثيرا أم كان قليلا. وعلى هذا الأساس، يعني على أي أساس؟ على أساس أن عامل الكثرة هو الذي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. يعني ماذا؟ يعني على أساس تعريف المشهور يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين أو بوجهين. التقريب الأول أن هذا الاقتحام، أي جواز الاقتحام في بعض الأطراف، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. هذا الاطمئنان شلون يحصل؟ يحصل من وراء شدة ضعف احتمال انطباق المعلوم إجمالي على هذا الطرف.
حسب نظرية السيد محمد خافر اللي هي تراكم
الاحتمالات، ماكو مانع، بس ولكن احنا نفسر كلام المشهور انه هل يمكن ان نقول بعدم وجوب الموافقه القطعيه؟ نعم، بناء على هذا التقرير يمكن، بس ولكن هذا التقرير موجود في كلمات المشهور، لذلك المحقق العراقي يشكل عليه.
بس هو النظريه
يتناسب مع نظريه حساب الاحتمالات، بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم، اذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالي مثل ما مثلنا الاطراف صارت 500 طرف، تضاءلت القيمه الاحتماليه للانطباق، يعني ضعف احتمال انطباق المعلوم اجمالا على الاطراف في كل طرف، حتى تصل هذه القيمه الى درجه يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. يعني انت تقول انا اشتريت غنم واحد من قطيع 500، احتمال أن يكون هذا الغنم من بين 500 هو الحرام 1 من 500 جدا ضعيف، لذلك عندي نوع من الاطمئنان العرفي بأن هذا الغنم ليس هو المحرم. نجي إلى إشكال المحقق العراقي. محقق العراقي أشكل إشكالين. الإشكال الأول الذي ذكره المحقق العراقي هذا الإشكال، أنه أنتم تقولون من شدة ضعف احتمال انطباق المعلوم إجمالا على هذا الطرف المعين الذي نريد أن نرتكبه، يحصل لنا الاطمئنان العرفي بشنو؟ بأنه هو ليس محرم. هذا الاطمئنان العرفي كيف يتحقق مع أن هذا الطرف بالنسبة إلى الانطباق متساوي مع باقي الأطراف؟ إذا تقولون هذا الاطمئنان يحصل لازمه جواز المخالفة القطعية، لماذا؟ لأنه أنت وخليت الإشارة أو الإصبع على الطرف الأول، قلت أنه مطمئن أنه ليس هو المنطبق العلم الإجمالي، هو بالطرف الثاني نفسه، الطرف الثالث نفسه، إذن هذا الحكم وهو اطمئنان بأنه ليس هو المنطبق وليس هو مورد تطبيق العلم الإجمالي، هذا الحكم مشترك بين هذا الطرف وبين باقي الأطراف. وإذا كان مشترك بين هذا الطرف وباقي الأطراف، كيف يحصل الاطمئنان أن هذا الطرف ليس هو المعلوم إجمالا؟ ما يمكن حصول العلم الإجمالي. شنو الذي يميز هذا الطرف على باقي الأطراف للخمسمائة؟ مفروض أن انطباق العلم الإجمالي على هذا العدد 500 انطباق سواسي وعلى مستوى واحد بدون أي فرق. لماذا أنكم تحصلون الاطمئنان بعدم الانطباق في طرف دون طرف؟ هذا بدون مرجح. لذلك أنه إذا نحن قلنا متساوية هذه الأطراف، إذن أنتم تقولون نحتمل عدم انطباق المعلوم إجمالا على الطرف الأول، نفس الشيء يحتمل في الطرف الثاني إلى 500. تطمئنون بعدم انطباق المعلوم الإجمالي، نفس الشيء موجود في باقي الأطراف. إذن النتيجة أن هناك نوع من روح التناقض راح يوجد هنا، لأنه إذا حصل عند الاطمئنان بأن الطرف الأول ليس هو المعلوم الإجمالي، الطرف الثاني هم كذلك، الطرف الثالث هم كذلك، بالنتيجة راح ينصدم هذا الاطمئنان مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي أين مصداقه؟ العلم الإجمالي كما ينطبق على الطرف الأول والثاني والثالث، كذلك ينطبق على طرف 450 و470 إلى 500. إذا تقولون أن الاطمئنان حاصل لكثرة الأطراف، إذن هذا الاطمئنان حاصل في جميع الأطراف، وحصول الاطمئنان في جميع الأطراف يكون مناقضا للعلم الإجمالي. هذا حاصل إشكال الأول المحقق العراقي، نطبق هذا الإشكال. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. أي نحو؟ النحو الذي فسرناه، وهو الاطمئنان الفعلي بأن هذا الطرف ليس هو المعلوم إجمالا، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. يعني شنو يعني الاطمئنان الفعلي؟ شنو كان متعلقه؟ الاطمئنان الفعلي متعلقه كان عدم انطباق المعلوم الإجمالي على هذا الطرف. المحقق العراقي وأمثاله يقولون عدم الانطباق مثل ما أنه مطمئن به في الطرف الأول، كذلك عدم الانطباق مطمئن به في الطرف الثاني، كذلك في الطرف الثالث. هذا الاطمئنان يسري في جميع الأطراف، لأن الأطراف بالنسبة لهذا الاطمئنان متساوية. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو، الطرف الأول نطمئن بأنه ليس هو الحرام، الطرف الثاني كذلك، الطرف الثالث، نمشي إلى طرف 100، إلى 200، إلى 300، النتيجة راح يصير مناقض للعلم الإجمالي. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو، يعني المقصود من هذا النحو ماذا؟ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم إجمالا على الطرف في كل الأطراف، لكان ذلك في نهاية المطاف مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، أو وجود الغنم الحرام في هذا القطيع. على أي أساس؟ على أساس قاعدة منطقية يشير إليها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموعة الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. يعني أنت شلون تطمئن بأن الغنم الحرام أو الإناء النجس ليس الأول، ليس الثاني، ليس 100، ليس 200، ليس 400 إلى 500؟ هذا معناته أن أنت سلبت المعلوم الإجمالي. شلون يصير أنت تطمئن بأن جميع الأطراف ليس موضع ومورد انطباق العلم الإجمالي، وفي نفس الوقت عندك موجبة جزئية وهو العلم الإجمالي أن بعض الأطراف إما نجس وإما حرام، يصير تناقض؟ فإن السالمة الكلية لا تجتمع مع الموجبة الجزئية. في الجواب هكذا قيل، بس لعل الجواب مو من السيد الشهيد، الجواب أيضا من بعض المحققين. في الجواب قيل أنه صح هذا الإشكال، أنه إحنا إذا أسرينا الاطمئنانات إلى جميع الأطراف نتيجتها التناقض مع العلم الإجمالي، ولكن إحنا من نقول هذا الشيء؟ إحنا نقول أنه الاطمئنانات موجودة في بعض الأطراف إلى حد معين. أي حد؟ إلى الحد الذي لا يناقض أو لا تناقض العلم الإجمالي. مثلا المحرم غنم واحد، أنا إلى 400 مطمئن على سبيل المثال، أو إلى 200 على الأقل نصف العدد، أن هذا ليس فيه المعلوم الإجمالي. من بعد 200 ما عندي بعد هذا الاطمئنان، إذن إلى 200 أقدر أشتري من الغنم والزائد من المئتين ما أشتري. والمقصود هذا أنه من وراء كثرة الأطراف، نرجع إلى رأي المشهور. المشهور لماذا قالوا أن العلم الإجمالي ليس منجز والموافقة القطعية ليست واجبة؟ مقصودهم بناء على هذا التقريب هذا أنه نحن لأجل كثرة الأطراف يحصل لنا الاطمئنان في بعض الأطراف، مو في جميع الأطراف، في بعض الأطراف يحصل لنا الاطمئنان أنه ليس المعلوم الإجمالي في ذلك البعض لضئالة ولضعف احتمال انطباق المعلوم الإجمالي في ذلك البعض، لذلك يجوز لنا ارتكاب البعض، أما مو معناته أنه يجوز لنا ارتكاب الكل. إذن إلى حد الذي عندنا هذا الاطمئنان بعدم الانطباق يجوز الارتكاب، الحد الذي زال هذا الاطمئنان لا يجوز الارتكاب، وهذا يختلف حسب العدد، حسب القرائن، حسب الزمان أو المكان أو الشخص. أحيانا شخص يرتكب 100 بعد 100، نفرض 101 102 أو 3، يزول منه هذا الاطمئنان يتوقف بعد لا يرتكب. أكو شخص آخر إلى 300 يطمئن بأن المعلوم إجمالا ليس في 300، إلى 300 لحق أنه يرتكب، بعد 300 المئتان الأخريتان لا يرتكبهما لأنه بعد ما عنده اطمئنان بعد من انطباق المعلوم الإجمالي فيها. ولكن ليس مقصود المشهور أنه إذا كان اطمئنان بعدم انطباق المعلوم إجمالا في طرف واحد هذا الاطمئنان يسري إلى جميع الأطراف. إذا قلنا يسري إلى جميع الأطراف هذا صار جواز المخالفة القطعية، ونحن كلامنا ليس في جواز المخالفة القطعية الذي ذكره بعض الأصوليين، وإنما كلامنا في عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز ارتكاب المخالفة الاحتمالية، وهذا يثبت بدون أن يؤدي إلى التناقض. والجواب على ذلك إن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فالمناقضة واضحة. نعم، يعني إذا أنتم تدعون هذه الاطمئنانات تمشي وتسري إلى جميع الأطراف، بلا شك إذا حصل عندك اطمئنان في 500 غنم هذا صار مناقض العلم الإجمالي، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك. يعني ما توصل إلى السالب الكلية، توصل إلى السالب الجزئية. هسه سالب الجزئية إحنا ما نحددها بالنصف بالربع بالثلث، حسب الظروف وحسب الشخصيات وحسب النفوس، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك أي إلى السالب الكلية، وإنما تؤدي إلى السالب الجزئية، فلا مناقضة بين هذه الاطمئنانات وبين العلم الإجمالي.
ومن جرى القاعدة سيدنا؟ جرى القاعدة السالب الكلية للتساوي بين الأطراف.
أي خبر المحقق العراقي كان هذا إشكاله، بس إحنا نقول هنا لا، الاطمئنان هنا ليس بنحو السالب الكلية، بنحو السالب الجزئية.
جرى القاعدة مو صحيحة.
أي جرى القاعدة مو صحيحة، بس ولكن أكو هناك تقرير آخر للإشكال. تقرير الآخر أنه شنو هذا التقرير من السيد أو من البعض المحققين جاء وأشكل على هذا الجواب. أنتم تقولون أنه حسب الجواب هكذا شرحنا أن الاطمئنانات تبلغ إلى حد من حدود أطراف العلم الإجمالي مو إلى جميع الأطراف، لذلك الاطمئنانات عاقبتها وغايتها إثبات السالب الجزئية مو سالب الكلية، والسالب الجزئية لا مانع أن تجتمع مع الموجب الجزئية، لا تناقض بينهما. الإشكال الذي يرد هذا الإشكال بالصياغة الثانية، لعل هاي الصياغة الثانية أقوى من الصياغة الأولى التي ذكرناها عن المحقق العراقي. نحن نقول أنتم تقولون عندنا اطمئنان، عندما تقولون عندنا اطمئنان هذا الاطمئنان الموجود عندكم بأنه الطرف الأول ليس محرم على سبيل المثال، الطرف الثاني ليس محرم، الطرف الثالث ليس محرم، ولكن هذا الطرف الأول والثاني والثالث عندما تطبقون عليه قانون الاطمئنان هذه كلها تجتمع، ونتيجة جمعها أن هذه الأطراف أنت لا تحتمل فيها الانطباق وتطمئن بأنها ليست هي مرض العلم الإجمالي. خب عندما تجتمع وصار المجموع مورد الاطمئنان هذا يناقض العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو شمل هذه الأطراف بمجموعها. الآن أنت عندك بمجموعها اطمئنان أن المعلوم الإجمالي ما موجود هنا، من أين؟ لعل العلم الإجمالي أو المعلوم الإجمالي موجود في أحد الأطراف. ولهذا كيف تجمع بين ثبوت العلم الإجمالي وشموله لهذه الأطراف جميعا وبين اطمئنانك الذي هو حصل ولكن مو طرفا واحد، وإنما هذا الاطمئنان كلما يسري من فرد إلى فرد آخر يولد اطمئنانا بمجموع الأطراف، ويتولد لك اطمئنان بأن مجموع هذه الأطراف لا ينطبق عليها العلم الإجمالي، ومجموع الأطراف كعدد 100 مثلا أو كعدد 200، من أين تحرز أنه أو يحصل لك الاطمئنان أن المعلوم الإجمالي ليس فيه؟ بعبارة أخرى، مرة نحن نلاحظ الأطراف كل طرف على حدة ونضع الأصابع الإشارة على كل طرف وحده، إيه هذا اطمئنان قد يحصل. أنا أقول خصوص هذا الطرف، هذا الغنم الأسود يكون هو الحرام، عندي اطمئنان أنه هذا ليس هو الحرام، لأن في قباله 499 غنم آخر. أما عندما أنا أقول أطمئن بأن هذا الطرف ليس هو المعلوم إجمالي، الطرف الثاني ليس معلوم، الثالث كذلك، بلغ اطمئناني إلى 100، نفرض على سبيل المثال مجموع 100، أنا عندي اطمئنان أن المعلوم الإجمالي خارج عنه، هذا يتناقض مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي راح ينقسم في الواقع إلى 5 أطراف، لأنه في 500 على حسب المثال عندنا كم 100؟ 5، وكأنما أنت أخرجت طرفا واحد من بين 5، وهذا يتناقض مع روح العلم الإجمالي. هاي صياغة الإشكال الثاني، أنكم تارة تلاحظون الاطمئنان الفردي وكل طرف على حدة، مرة لا تلاحظون الاطمئنان من وراء تطبيقه على عدة أطراف بنحو المجموعي. عندما صار بنحو المجموعي، نفرض الاطمئنان أكثر شيء بلغ عندنا إلى 100، أخرجنا 100 في قبال هذه 100، كم 100 عندنا؟ 400، فقطعا هذه 100 بالنسبة إلى 100 الأربع الأخرى هي متساوية، واحتمال انطباق المعلوم الإجمالي موجود فيها. هنا يبقى العقل مترددا، يصير تناقض بين هذا المجموع وبين روح العلم الإجمالي. انطبق هذا الإشكال. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك، يعني كيف لا تؤدي الاطمئنانات المذكورة إلى ذلك، يعني إلى السالبة الكلية، أليس الاطمئنان، هذا الصياغة الثانية الإشكال، وهو في الحقيقة إشكال على الجواب، أليس الاطمئنان بألف على سبيل المثال طرف الأول والاطمئنان بباء طرف الثاني يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ صحيح، أنت عندما تقول أطمئن بأن الغنم الأول ليس حرام وأطمئن أن الغنم الثاني ليس حرام، يعني معناته أنه عندك اطمئنان بأن الغنمين ليس حرام، هذا طبيعي. وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعه المتعلقات، ووجود تلك المتعلقات جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. إذا صارت مجموعة المتعلقات ومجموعة هذه الأطراف بنفس الدرجة ناقض العلم الإجمالي، مثل ما شرحنا بالمثال، أنا إذا قلت إلى 100 طرف عندي اطمئنان أنه ليس هو العلم الإجمالي، خب هذه 100 كمجموع في قبال 400 400 أو 4 مجموعات، والنسبة بينها بعد مو نسبة الكثرة، أنا عندي اطمئنان طرف واحد خارج، من أين؟ كيف تحرز ذلك؟ والحال أنه مثل ما أنه 100 الثانية 100 الثالثة 100 الرابعة 100 الخامسة تحتمل فيها العلم الإجمالي، كذلك تحتمل في 100 الأولى، كيف يحصل لك الاطمئنان أن 100 الأولى خارج عن هذه 100؟ سيد الشهيد في الجواب، طبعا هذا الإشكال قوي جدا، هذا كثير أقوى من الإشكال الأول، سيد الشهيد في الجواب يذكر جوابين، الجواب الأول النقضي يقول أن هذا الجواب اللفظي أن هذا دائما موجود في كل الموارد هكذا. يعني إذا فرضنا أكو هناك شبهة مو محصورة ولكن الأطراف أقل وحصل لي الاطمئنان بخمسة أطراف مو بالمئة على سبيل المثال، نفرض الأطراف كانت مئة وأنا حصل عندي اطمئنان أن خمسة منها ليس مورد العلم الإجمالي يرحمكم الله، هم نفس الإشكال هم يأتي أن هذه الخمسة نقدر نقسم المئة إلى خمسات وعشرين خمسة وهذه طرف واحد من العشرين. والحال أنه المشهور لم يفرقوا، قالوا ما دام أنه عندنا اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم إجمالي إذن يجوز لنا الارتكاب لبعض الأطراف، وإلا إذا أنت تريد أن تقيس هذا المقياس معناته أنه تسد باب جواز الارتكاب. إذن هذا الإشكال الأول النقضي. الإشكال الحلي يذكره السيد الشهيد، يقول أنه نحن عندنا اطمئنان على شكلين. هذا الإشكال هو الإشكال الجواب الدقيق أو الجواب الثاني للسيد الشهيد. الجواب الأول النقضي هو استقرار الإشكال، لأنه أنت تقول أنه في الأطراف الأقل لم نفس الشيء، هذا الإشكال مرة ثانية نفس الشيء، شنو الفرق بين الأطراف الكثيرة والأطراف القليلة؟ شنو الفرق بين المئة وبين الخمسمائة؟ كل أطراف على حسب عددها، الإشكال يقوى أو يضعف؟ على أي حال الإشكال موجود ما حليناه. الحل هو الجواب الثاني، وهو أن الاطمئنان الذي نحن نقصد به تارة اطمئنان مطلق وتارة اطمئنان مشروط. شنو المقصود من الاطمئنان المطلق والمشروط؟ مرة نحن نقول الطرف الألف على سبيل المثال، أنا عندي اطمئنان أنه ليس مورد العلم الإجمالي، زين عندي اطمئنان أنه ليس مورد العلم الإجمالي مطلقة، سواء حصل لي الاطمئنان في طرف الباء أو لم يحصل لي، هذا نعبر عنه بالاطمئنان المطلق. مرة أقول أن المقصود من الاطمئنان هو الاطمئنان المشهور، أنا مطمئن بأن ألف ليس هو المعلوم إجمالي بشرط أن يكون عندي اطمئنان بأن الباء أيضا ليس هو من المعلوم الإجمالي. إذا كان مقصود المستشكل الذي أشكل علينا هذا الإشكال على الجواب أنه المقصود من الاطمئنان هو الاطمئنان المشروط، صح كلامه، الإشكال وارد، لأنه إذا قلنا اطمئنان المشروط معناته شنو؟ معناته أنا أطمئن بألف وباء وجيم وميم وتاء إلى مئة، هذا مجموعة معناته أنه أنا أخرجت مئة مرة واحدة عن أطراف العلم الإجمالي. هنا يصير نوع من التناقض بين هذا الخارج وبين العلم الإجمالي. كيف يحصل العلم الاطمئنان بعدم انطباق العلم الإجمالي دفعة واحدة في مئة وفي قبالة أنا عندي علم إجمالي أنه الحرام في خمسمائة وهذه المئة خمس الخمسمائة؟ أما إذا قلنا بأن الاطمئنان هنا اطمئنان مطلق، يعني مفروض أنا كل فرد وكل طرف عندما أركز عليه يحصل لي الاطمئنان بأنه ليس هو المنطبق للعلم الإجمالي أو المعلوم الإجمالي. هسه سواء حصل لي الاطمئنان في الطرف الآخر أو لم يحصل لي، خب كلما حصل الاطمئنان، الألف حصل فيه الاطمئنان ارتكبه، الباء حصل في الاطمئنان ارتكبه، الجيم حصل لي الاطمئنان وذبحت الذبيحة وعزمت أصدقائي على السفرة أم كذلك ماكم هانع، الرابع أم كذلك، إلى زمان الذي أنا عندي اطمئنان يجوز الارتكاب. ليش؟ لأن الاطمئنان بأنه ليس هو المعلوم الإجمالي هذا اطمئنان مطلق ما له علاقة بباقي الأطراف، وإلى زمان الذي لم يحصل الاطمئنان أتوقف. لذلك قد واحد إلى مئة يحصل له الاطمئنان، بعد المئة يزول عنه الاطمئنان، قد واحد آخر يحصل له الاطمئنان إلى 150 إلى 200، أكو واحد قد يحصل له الاطمئنان إلى 300 ويبقى عنده المئتان الأخيرتان، بعد هذا حسب الاطمئنان الشخص. لذلك اطمئنان بأن كل طرف ليس هو منطبق المعلوم الإجمالي هذا اطمئنان مطلق وليس مشروطا، لذلك من وراء الاطمئنان بألف وباء ما يحصل الاطمئنان بالمجموع، لأن كل اطمئنان على حدة ومستقل عن الاطمئنان الآخر. طبق الجواب سري الشهيد ونجيب على ذلك أولا بالنقل وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدي مجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. يعني هذا ما نشاهده وجدانا أن نتيجته ليس الاطمئنان بالمجموع، وهذا إلى موارد كثيرة. لذلك العدد سواء صار 100 200 300 400 500 مو مهم، المهم أنه أنا عندي اطمئنان بأن هذا المجموع ليس منطبق المعلوم الإجمالي. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا، يعني أنا أطمئن بأنه ليس هو المعلوم الإجمالي، وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. يعني يمكن أنه يصير هكذا أن واحد يكون عنده 50 اطمئنانات ولكن كل اطمئنان على حدة، وليس هذا 50 بعنوان مجموع أو قطعة واحدة في قبال باقي القطع وباقي شنو باقي الأطراف. هذا إلى مصادق كثيرة. طبعا هذا الجواب النقدي مو مقبول. ليش؟ لأن هذا الجواب النقدي هو نفس الإشكال. الإشكال هو هذا، أنه نحن يحصل لنا الاطمئنان بالمجموع، وما دام يحصل الاطمئنان بالمجموع راح يناقض العلم الإجمالي. سير الشهيد يقول ما يحصل ولكن في مستويات أدنى من مستويات الشبهة الغير المحصورة بس، ولكن على التحال المستشكل يقول لا يحصل التناقض. الحل هو جواب الصحيح. وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة التي قلتم أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. يعني نعبر عنه بالاطمئنان المشروط. يعني أنا عندي اطمئنان بأن ألف ليس هو المعلوم الإجمالي بالشرط أن يحصل لي الاطمئنان بأن الباء كذلك، بالشرط أن يحصل لي الاطمئنان أن الجيم كذلك، وهكذا. إيه هذا نتيجته هو المجموع ويكون مناقضا للعلم الإجمالي. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، هذا البيان تفسير الاطمئنان المطلق، مو تفسير الاطمئنان المشهور. يعني الاطمئنان المقصود هنا الاطمئنان الغير المستبطن، الاطمئنان الشخصي لكل طرف. أنا عندي اطمئنان هذا الطرف لكثرة الأطراف ليس هو المعلوم الإجمالي، انتهينا منه. أجي إلى الطرف الآخر، أيضا الطرف الآخر حصل لي الاطمئنان أنه ليس هو المعلوم الإجمالي، أيضا يجوز ارتكابه، وهكذا باقي الأطراف إلى أن يتوقف الاطمئنان. فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، ولكن في المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف وإن كان موجودا فعلا، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه. يعني ماذا يعني انطباق مطلق؟ حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. يعني لو فرضنا أنت ما عندك اطمئنان في الطرف الثاني والثالث ولكن فقط في الطرف الأول حصل لك الاطمئنان، ماكو مانع، يجوز لك الارتكاب. المقصود من الاطمئنان بعدم الانطباق اطمئنان كل فرد على حدة من دون ملاحظة باقي الأفراد، أنه هل فيها اطمئنان أو ليس فيها اطمئنان، أصلا ما له علاقة. هذا هو المقصود هنا في المقام، لا التفسير الأول وهو الانطباق المشروط. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب ومن نظرية الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان. لذلك كلما زادت الاحتمالات الانطباق لكثرة الأطراف قل من جهة ثانية احتمال الانطباق على بعض الأطراف. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. لماذا نرفع اليد؟ أنا عندي اطمئنان أن هذا الغنم ليس هو المعلوم الإجمالي، فهذا ما له معنى أنه أنا أرفع اليد عنه، لأن الغنم الثاني أنا احتمل الانطباق المعلوم الإجمالي عليه. أنا هذا الطرف عندي اطمئنان أنه ليس هو المعلوم الإجمالي، يجوز لي ارتكابه وإن لم أطمئن في الطرف الثاني، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان وبعدم تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. يعني إذا احنا قلنا لا، شنو المحذور؟ احنا نجعل الاطمئنان هنا اطمئنان المشروط، هذا في الحقيقة معناته أنه نحن أصل الاطمئنان راح نرفع اليد عنه. لأن إذا قلنا مثلا أنا عندي اطمئنان بأن هذا الطرف ليس هو المعلوم إجمالي بشرط أنه 99 طرف آخر معه اطمئن حتى يصير المجموع 100، هذا معناته أنه ما يحصل اطمئنان. ليش؟ لأن حصول الاطمئنان في باقي الأطراف مو أمر هين وسهل، ولهذا كأنما أنا عندي لا زال روح العلم الإجمالي يخاطبني بالتنجيز. أما إذا أنا هكذا قلت أنه اطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف مطلق ما له علاقة بباقي الأطراف، أنا عندما لاحظت الأطراف 500 وواحد من هذه 500 هو الحرام، احتمال الانطباق عندي جدا ضعيف في الغنم الأول، يحصل لي الاطمئنان بعدم الانطباق ويجوز لي أن أشتريه أو أنه أذبحه أو أتصرف فيه من دون أي إشكال. هسه سواء بعد ذلك حصل لي الاطمئنان بعدم الانطباق في باقي الأطراف أو لم يحصل لي الاطمئنان. وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم يأتي بيانه. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.